لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. من حامل لولي الأمر مألوكة تطوى على نفثات كلها ضرم. يا ابن الأولى يقعدون الموت إن هض آيات بهم لدى الروح في وجه الضبى الهمم. الخيل عندك ملتها مرابطها والبيض منها عرى أغمادها السأم. لا تطهر الأرض من رجس العدا أبدا ما لم يسل فوقها سيل الدم العرم. وإن أعجب شيء أن أبثك كأن قلبك خال وهو محتدم لم تبق أسياف منكم على ابن تقن فكيف تبقي عليهم. لا أبا لهم فلا وحلمك فلا وصفحك. إن القوم ما صفحوا ولا وحلمك إن القوم ما حلموا. ننخاك يا المهدي بعجل تظهر إلينا بس ما صبر طاقت ترى الدنيا علينا. ترضى يذلون العدا وانت ولينا حاشاك ما ترضى يا ابو النفس الأبين. ثار النبي وسميت ترى يجري بدمه وامك الزهرة مثل ما همك ترمنا ومسمار هالصوب صدرها في صدرنا ما يندم الجرحى أبد يا ابن الزجين. سيدي يا صاحب الزمان من يوم ما كسر وضلع أمك الزهرة مكسور خاطرنا يا مهدي من يجبر. ولا ردنا لنسب ما تنسى العصر ولا ينسى المحسن عفير على الوطين. وقصد الكوفة بالعجل يا صاحب الثار بتشوف محراب ودماء تتفجر نهار ويصيح انا اللي طبر وعندي الكرار ومن يوم قتله هذه دموع جريه. بعد يا مولاي يا حجة الله والحسن عمك المظلوم جعد اللعينة قطعت قلب بالاسبوع وان كان شفت بأرض طيبة قبر مهدوم عرفة تراه قبر عمك يا شفيع عجل يا ابو صالح ترى ذابت الشيعة للي ذبح ضامي وعلى صدره رضيعه ومن بعد ذبح سلموا اخته الوديعه والله عجب بنت النبي وتركب مطيه إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. المحور الثاني من محاور البحث حول النية طبقات الناس من حيث النية المرتبطة بالعبادات وهنا نفتتح الكلام برواية علوية مشهورة معروفة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال فيها إن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد وإن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. والبحث من خلال هذه الرواية يتمركز في جهتين. الجهة الأولى في سر هذا التقسيم الثلاثي، لماذا أمير المؤمنين قسم الناس من حيث النية المرتبطة بالعمل إلى طبقات ثلاث. والجهة الثانية ما هي النية الصحيحة من بين هذه النيات. أما ما يرتبط بالجهة الأولى لماذا قسم أمير المؤمنين الناس من حيث النية إلى ثلاثة أقسام، فجعل قسما عبر عنهم بالعبيد والقسم الآخر عبر عنه بالتجار والقسم الثالث عبر عنه بالأحرار. الالتفات إلى سر هذا التقسيم يتوقف على الإحاطة بمقدمتين. المقدمة الأولى إن الشؤون العملية للنفس أو ما يعبر عنها بالقوى العملية للنفس أهمها ثلاث: القوة الأولى هي ما يعبر عنها بالقوة الغضبية، والقوة الغضبية وظيفتها ماذا؟ القوة الغضبية وظيفتها دفع المنافرات، دفع المنافيات. هنالك أشياء منافرة للنفس البشرية، التعدي على العرض، التعدي على الدين، التعدي على الكرامة، هذه أشياء تنافر النفس ولا تقبلها النفس. هناك قوة موجودة في أعماق النفس تدفع الإنسان نحو دفع هذه المنافرات، يعبر عنها بالغضب أو بالقوة الغضب. القوة العملية الثانية الموجودة في عمق النفس البشرية القوة الشهوية، ووظيفتها على عكس وظيفة القوة السابقة. لما؟ لأن القوة السابقة وظيفتها دفع المنافرات، بينما هذه الوظيفة، هذه القوة وظيفتها جذب الملائمات. تلك تدفع المنافرات، هذه تجذب الملائمات. هنالك أمور تلائم النفس، الشهوات المرتبطة ببطن الإنسان وفرجه، هذه ملائمة لنفس الإنسان. والقوة الشهوية وظيفتها جذب الملائمات، إذن هي لها تحريك عملي ولها شأن عملي، لكن شأنها العملي هو هذا، جذب الملائمات. القوة الثالثة من القوى العملية ما يعبر عنها العلماء بالعقل العملي، والعقل العملي وظيفته ماذا؟ العقل العملي وظيفته دفع الإنسان وتحريكه نحو الكمال. الكمال له مظاهر، له مصادر، العلم كمال، التقوى كمال، العبادة كمال، الذي يحرك الإنسان في مقام العمل نحو هذه الأمور يعبر عنه بالعقل العملي. إذن النفس البشرية تتركب من مجموعة من القوى، بعض هذه القوى قوى عملية، بعضها قوى غير عملية، وأهم القوى العملية قوى ثلاث: غضب وشهوة وعقل عملي. وكل واحدة من هذه القوى لها دور عملي معين بالبيان الذي أوضحناه. هذه المقدمة الثانية التي لا بد من فهمها لأجل فهم سر التقسيم الثلاثي، هي أن المواقف المهمة في يوم القيامة ثلاثة مواقف، وهذا أيضا أشار إليه القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: وفي الآخرة عذاب شديد، واحد، ومغفرة من الله، اثنين، ورضوان، ثلاثة. هذه الآية تشير إلى وجود مواقف ثلاثة يوم القيامة، وهذه المواقف هي المواقف المهمة هناك. وفي الآخرة عذاب شديد، في القيامة لا يوجد عندنا سنخان من العذاب، لا يوجد عندنا نوعان من العذاب، عذاب شديد وعذاب ضعيف، عذاب شديد وعذاب بسيط، بل كل عذاب الله تعالى شديد. لا يوجد شيء اسمه عذاب بسيط، كل عذاب الله يوم القيامة عذاب شديد، إنما الشدة تتفاوت. وإلا أصل العذاب من قبل الله شديد يوم القيامة، هذا موقف، وهو الذي تعبر عنه أنت بالنار. الموقف الثاني ومغفرة من الله، وهذا هو الذي تعبر عنه بماذا؟ بالجنة. والموقف الثالث ورضوان، رضوان هو رضا الله سبحانه وتعالى. هنا نكتة لطيفة جدا في الآية المباركة، هذه النكتة ما هي؟ النكتة أن الآية عندما تحدثت عن العذاب ما أضافته إلى الله، لكن عندما تحدثت عن المغفرة أضافتها إلى الله. وفي الآخرة عذاب شديد، لكن ما قالت من الله، بينما عندما ذكرت المغفرة أضافتها إلى الله فقالت ومغفرة من الله. لما؟ هنا نكتة تشير إليها الآية المباركة، وهي أن العذاب الذي يجري على الإنسان إنما هو فعل الإنسان، العذاب الذي يجري على الإنسان فعل الإنسان. كيف فعل الإنسان؟ شوف العقاب الدنيوي هذا عقاب قانوني. عقاب قانوني يعني ماذا؟ يعني هنالك عندنا عمل، وهذا العمل في مقابله عقاب، فالعمل شيء العقاب شيء آخر، قانون شيء العقاب شيء آخر. المشرع القانوني في عالم الدنيا يضع قانونا، من فعل كذا يجرم كذا، من فعل كذا يعاقب كذا، فإذا هناك عمل هناك عقاب. أما في الآخرة ليس هكذا، في الآخرة عمل الإنسان هو ماذا؟ هو عقابه، لا أن العقاب يختلف عن العمل، كلا، عمل الإنسان عقابه. يعني أنت عندما يصدر منك الزنا والعياذ بالله، شرب الخمر، سماع الأغنية، النظر المحرم، الغيبة، النميمة، الكذب، ليست هذه الأعمال شيء والعقاب عليها شيء آخر، هي نفس هذه الأعمال عقاب الإنسان يوم القيامة. ووجدوا ما عملوا حاضرا، شوف تعبير الآية المباركة دقيق، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يعني هناك في القيامة ما يوجد ظلم للإنسان، هذا زاد عليه العذاب وهذا قلل عنه العذاب، لا، هنالك عمل صدر منك، هذا العمل أنت تتلقى، فإن كان عملك حسنا تلقيته ثوابا، وإن كان عملك سيئا تلقيته ماذا؟ عقابا. الغيبة هي عقابة بصورتها الملكوتية، الكذب هو عقابة بصورته الملكوتية، النظر إلى الأجنبية هو عقابة بصورته الملكوتية، لا أن عقاب شيء والعمل شيء آخر، نفس عمل الإنسان عقابه. لذلك الآية بعد ما قالت ووجدوا ما عملوا حاضرا قالت ولا يظلم ربك أحدا، هذا أنت باختيارك اخترت هذا النحو من العذاب. إذن العذاب لم تضفه الآية إلى الله تعالى، ولكن المغفرة أضافتها إلى الله. لما؟ لأن الحقيقة أن الثواب إنما هو بمحض التفضل وليس بالاستحقاق، يعني أنت لا تتصور بأنك تستحق على الله ثوابا أبدا. الإنسان مهما صنع ومهما عبد الله سبحانه وتعالى يبقى أنه لم يقدم شيء لله. الله تعالى خلق الإنسان وأوجده بعد أن كان عدما ونسيا منسيا، وأغدق عليه بفنون نعمه وبمختلف نعمه، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في مقابل ذلك لا يستحق الإنسان على الله شيء أبدا، لأن كل ما تصنع إنما هو لا شيء في قبال ما قدمه الله لك. لا تفكر أنك بصلاة تستحق على الله شيء، ولا بصيام تستحق على الله شيء، ولا بحج تستحق على الله شيء. فأنت كل ما تصنع هو دون ما قدمه الله لك سبحانه وتعالى. لذلك أنت المطالب، الله ليس مطالب. أنت لمن تصلي مطالب، لأن الله أوجدك رزقك أنعم عليك فعل بك كذا وكذا، إذن أنت مطالب بصلاة بصيام بحج. لكن أنت عندما تفعل هذه الأمور الله ليس مطالب بشيء، لأنه أنت الذي عليك أن تقدم وليس على الله أن يقدم. لذلك ثواب الله محض التفضل منه، ثواب الله سبحانه وتعالى تفضل محض على عباده بمنه وجوده وكرمه وليس لاستحقاق العبد. إذن الموقف الثاني مغفرة من الله، الموقف الثالث ورضوان. عندما نحيط بهاتين المقدمتين نفهم سر التقسيم الثلاثي. لما أمير المؤمنين عليه السلام قسم الناس إلى طبقات ثلاث؟ التجار والعبيد والأحرار من حيث النية. سر ذلك أن الناس على مستويات ثلاث أو على طبقات ثلاث: طبقة تسيطر عليهم القوة الغضبية، وطبقة تسيطر عليهم القوة الشهوية، وطبقة تسيطر عليها قوة العقل العملي. الطبقة التي تسيطر عليها القوة الغضبية لما يعبدون الله؟ يعبدون الله سبحانه وتعالى ماذا؟ خوفا. لما؟ لأن القوة الغضبية وظيفتها دفع منفرات والعذاب مما ينافر النفس، لذلك هؤلاء يعبدون الله دفعا لهذا العقاب. تسيطر عليهم قوة غضبية، قوة الغضبية وظيفتها دفع المنافر والعقاب منافر للنفس، لذلك يعبدون الله دفعا للعقاب. طبقة من الناس تسيطر عليهم القوة الشهوية، قوة الشهوية وظيفتها قلنا ماذا؟ جذب ملائمات. الثواب ملائم للنفس أو منافر؟ ملائم، لذلك يعبدون الله طمعا في الثواب. وطبقة من الناس تسيطر عليهم قوة العقل العملي التي وظيفتها التحريك نحو ماذا؟ نحو الكمال. والفوز برضا الله كمال أم نقص؟ كمال. لذلك يعبدون الله لأجل الحصول على ماذا؟ على رضا، طمعا في الوصول إلى الكمال. إذن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما قسم الناس من حيث النية إلى طبقات ثلاث: إلى طبقة العبيد، إلى طبقة الأحرار، إلى طبقة التجار، فهذا التقسيم بلحاظين: لحاظ الأول، لحاظ القوى العملية للنفس وهي ثلاث، اللحاظ الثاني لحاظ مواقف القيامة المهمة وهي ثلاثة، وكل قوة من قوى النفس تنسجم مع موقف من مواقف يوم القيامة. هذه جهة أولى. الجهة الثانية المرتبطة ببحثي البحث حول هذه الرواية هي: ما هي النية الصحيحة من بين هذه النيات الثلاث؟ عبادة الله تعالى خوفا، أم عبادة الله تعالى رجاء، أم عبادة الله سبحانه وتعالى شكرا كما صرحت الرواية؟ هناك خلاف فقهي بين الفقهاء، فذهب العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف، وذهب السيد ابن طاووس عليهما الرحمة إلى أن العبادة لا تصح إلا إذا كانت شكرا لله، وأما إذا كانت لأجل دفع الثواب، لأجل دفع العقاب، أو لأجل تحصيل الثواب، فإنها عبادة محكومة بالبطلان. فالذي يعبد الله سبحانه وتعالى لأجل الجنة عبادته باطلة بنظر العلامة الحلي. الذي يعبد الله سبحانه وتعالى خوفا من النار أيضا عبادته باطلة بنظر السيد ابن طاووس عليه الرحمة. ولو كنا نحن ورأي هذين العلمين لكنا في مشقة شديدة، فإن ترك العبادة حينئذ يكون أولى من العبادة، إذ لا يمكن تحقيق مثل هذه النية إلا بشق الأنفس. ولكن رأي المشهور من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم قائم على صحة هذه النيات الثلاث، فمن عبد الله تعالى خوفا أو عبده رجاء أو عبده شكرا فإن صلاته صحيحة. إنما المشكلة إيه؟ المشكلة ليست في صحة الصلاة، وإنما المشكلة في كمالها. العبادة لله تعالى شكرا عبادة كاملة. لما؟ لأن الذي يعبد الله تعالى شكرا هو في مقام رد الجميل لله تعالى. الله تعالى خلقني، أنعم علي، أغدق علي، نعمه كثيرة لا يمكن إحصاؤها، أنا الآن كيف أرد الجميل لأعبده كما يحب؟ كانت هنالك جنة أم لم تكن؟ كان هنالك نار أم لم تكن هنالك نار؟ أنا من باب رد الجميل أعبد الله تعالى. هذه عبادة كاملة. لكن العبادة خوفا والعبادة ماذا رجاء عبادة ناقصة. لما عبادة ناقصة؟ هي صحيح صحيحة ولكنها عبادة ناقصة، نحن لا نقبلها لأنفسنا، فكيف نقبلها لله؟ شلون لا نقبلها لأنفسنا؟ شوف احنا لو نراجع حساباتنا لوجدنا أن العبادة خوفا وطمعا لا قيمة لها عندنا نحن بحسب مقاييسنا، ولكن الله بفضله وكرمه تقبلها. خل أوضح لك هذا بالمثال. الآن لو كان أحدنا، لو كان والده أو عزيز من أعزائه كان مثلا في المستشفى، عندما نذهب لعيادته بلا ريب أن هذا يدخل السرور على نفسه ويكشف عن مكانته عند من يزوره، هذا شيء وجداني. لكن لو افترضنا أن شخصا والده في المستشفى وذهب إلى زيارته، جلس معه بمقدار ربع ساعة،
ثم قال له اعطني 1000 ريال أو اعطني 500 ريال بحيث يتبين أن الغرض من الزيارة ماذا؟ ليس هو أنا المريض، وإنما الغرض من الزيارة الحصول على مالي. هذه تبقى لها قيمة عندك أنت أم تستحقرها هذه الزيارة؟ لا شك أنها زيارة وضيعة عندنا نحن العقلاء، ونعتبرها زيارة مصلحة وليست زيارة للشخص نفسه. العملية هي تماما نحن هكذا مع الله. أنا عندما أعبده خوفا أو أعبده طمعا في جنته، وفي الحقيقة أن عبادتي للجنة وليست عبادتي للجنة، وأنا أقول يا رب أتيتك لكن لجنتك، أتيتك ولكن لثوابك. هذه لو تأملنا فيها هي مخادعة مع الله سبحانه وتعالى. إنما الله بلطفه وكرمه تقبلها، وإلا هي شيء يوجب استحقار النفس بين يدي الله. الإنسان لو التفت إلى ذلك يستحقر كل ما يصدر منه من الأعمال والطاعات والعبادات. وهنا تعجب كيف يصاب الإنسان بداء العجب وداء الغرور بما يصدر منه إذا كان ملتفتا إلى هذه الحقيقة، أن هذا الشيء هو نفسه لا يقبله لو كان لشأنه، لو كان يعود له. ولكن الله تعالى بلطفه بكرمه بمنه قبل هذا النحو من العبادات. إذن عبادة الله تعالى شكرًا، وعبادة الله خوفًا، وعبادة الله رجاءً، وإن كانت كلها عبادات مقبولة بحسب الميزان الشرعي، ولكنها تتفاوت نقصا وكمالا. فأتم العبادات كمالا ما كانت شكرا لله، أو في بعض الروايات الأخرى ما كانت حبا لله تعالى، أو كما يقوله أمير المؤمنين عليه السلام: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذه العبادة التي تكون نتيجة المعرفة بالله سبحانه وتعالى. إذن النية حتى وإن صحت في بعض مراتبها، ولكن ذلك لا يعني كمالها. النية إنما تكون كمالا إذا تطابقت، تمام التطابق مع الواقع. لما تكون متطابقة مع الواقع هذه النية نية كاملة. لذلك تقول له مولاتنا زينب: أبا عبد الله، هل استعلمت نياتهم؟ هل استعلمت نياتهم؟ هذا متى الكلام؟ ليلة عاشوراء. قال لها أخي زينب لما قالت له ذلك وعللت كلامها شنو قالت؟ قالت: فإني خائفة أن يسلموك عند الوفاة. يعني الآن قبل ما تحتدم الحرب هم معك، لكن عند الوفاة يسلموك. قال لها أخي زينب: لقد بلوتهم فما رأيت فيهم إلا الأشعث الأقعس، وإنهم يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل لمحالب أمه. صلى الله عليكم يا أنصار دين الله، صلى الله عليكم يا أنصار رسول الله، صلى الله عليكم يا أصحاب أبي عبد الله. أجيب هذا التعبير من الحسين: يستأنسون بالمنية دون استئناس الطفل لمحالب أمه. الله أكبر. نافع رضوان الله تعالى عليك، كان واقفا بجانب الخيمة، سمع المحاورة بين مولاتنا زينب وأبي عبد الله الحسين، فأقبل إلى أين؟ إلى شيخ الأنصار حبيب بن المبارك. ترى هذا شيخ الأنصار مي تسمية اعتباطيها، شيخ الأنصار لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان أفضلهم وأعلمهم باستثناء أهل البيت عليهم السلام. وفنت دول علماء الطائفة، مراجع الطائفة، اجعلهم في كفة، واجعل حبيب ابن المباهر الأسدي في كفة يرجع عليهم رضوان الله تعالى عليه. فإن حبيب ابن المباهر خزانة، خزانة علم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نعم أقبل إليه، عرض عليه الأمر، قال لقد كنت واقفا سمعت مولاتنا زينب تخاطب مولانا الحسين بهذا الخطاب. حبيب أخذته الحمية، نادى يا أصحاب الهيجاء يا أصحاب الحمية. فتناهض أصحاب الحسين الواحد تلو الآخر، وخرج بنو هاشم من خيمتهم. ما عندك يا حبيب تنادي في هذه الساعة من الليل؟ قال ردوا سادتنا وموالينا يا بني هاشم، ردوا إلى خيامكم فإن النداء ليس لكم. أصحاب الحسين قالوا لحبيب ما عندك في هذه الساعة؟ قال لهم الموضوع كذا وكذا. قالوا وماذا تريد؟ قال نريد أن نذهب إلى خيمة فخر المخدرات، نريد أن نذهب إلى خيام النساء لنسكن روعتهن. وأقبل حبيب رضوان الله تعالى عليه ومن خلفه أصحاب أبي عبد الله، وقف بجانب الخيمة، نادى السلام عليكم يا بنات علي وفاطمة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال يا آل بيت رسول الله، هذه سيوف خدامكم قد آلوا على أنفسهم إلا أن يغمدوها في رقاب أعدائكم. وإذا بمولاتنا زينب تقول جزاكم الله خير الجزاء، الله الله ببنات علي وفاطمة، الله الله بهذا الغريب، فإنه وديعة الله عندكم. وقامت الضجة عند مخيمات النساء، هؤلاء هم أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لا أرى لا أرى للغرام أهلا سوى من نصر الصيد، يوم أضحى ضريدا سعادة في الأنام كانوا، ولكن لابن بنت النبي كانوا عبيدا، لم يكن عندهم أعز من النفس فجادوا بها، وناهيك جودا هذه حالهم إلى أن تفانوا واغتدوا دونه جميعا رقودا. أنا ناديت حتى دمعتي بالخد سالة، يا للحمية والعداء حال استدار. أنا مدري محبتكم عن المظلوم زال، لو يا الأحبة اللي منعكم حاجب البيت، يلا ويا في البيت لها يمصار ما من ذاب عن مهجة الزهر. ليلة جمعة وآخر جمعة يا مصار ما من ذا، ش
شو اللي صار لجساب ظلت تضطرب من على الغبرة؟ شقالوا واحنا وياهم نقول وقالوا في ذلك ننذبح سبعين وقالوا في ذلك ننذبح سبعين مرة.
هذا أريد يكون نداءك بعدها.
وقالوا في ذلك آمر علينا للحرب بنقوم يا حسين ويلي ويلي ركب غاجة وتعن حسين ليه 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 لقاها بس جثث ومسلم بيه صب الدم وتنهي عليها وقال احتسب عند الله واصبر هذا الرمح بفادة ثم وهذا بيه لم الشاب رمه وهذا الخيل صدره رضرب النار وهذا وذاك بالهندي والذار وهذا وذاك بالهندي بالهندي والذار والي والي ختام المجلس قبل قبل حق عليهم دول الخيار الخيام ولا خلوا خوات حسين
نصروا ابن بنت نبيهم طوبى لهم نالوا بنصرته مراتب سامية. نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفك الأسرى والمسجونين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا في هذه الليالي المباركة وفي هذه الليلة الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء إلى أعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.